أن هناك احتمالات ثلاثة في كيفية فهم هذا الحديث. الاحتمال الأول ما ذكره الشيخ قدس الروح من أن المرفوع هو المؤاخذة على التسعة. الاحتمال الثاني أن يكون المرفوع نفس التسعة بلحاظ عالم التشريع والمسؤولية الشرعية، هي عالم الإلزام ولوح الإلزام الشرعي، وهذا هو الاحتمال الذي استظهره المرجع. الاحتمال الثالث أن يكون المرفوع التسعة بلحاظ وجوده الخارجي لا بلحاظ لوح التشريع عالم العهدة والمسؤولية، وهذا هو الاحتمال الذي استظهره المحقق الخراساني، نظير لا ربا بين الوالد والولد. وقلنا أن المستظهر من هذه الآية إنما هو الاحتمال الوسط الذي استظهره المرجع النائمي، لا الاحتمال الأول الذي فيه تقدير وهذا التقدير خلاف الظاهر، ولا الاحتمال الثالث الذي لا ينسجم مع بعض فقرات الحديث. ثم قلنا أنه ينبغي البحث لأنه ماذا يترتب على هذه الاحتمالات الثلاثة من ثمرة، هل هناك ثمرة عملية تترتب على ذلك أو لا تترتب أي ثمرة فقهية على التفسيرات الثلاثة، على كل من التفسيرات الثلاثة للحديث. الصحيح أنه هناك بعض الثمرات الفقهية التي تترتب، أما بين تفسير الشيخ قدس سره وتفسير الآخرين أو التفسيرين الآخرين احتمالين الآخرين، فالثمرة واضحة جدا، وهي أنه بناء على تفسير الشيخ بأن يكون المرفوع هو المؤاخذة والعقوبة، فغاية ما يثبت في الحديث رفع المؤاخذة في موارد الخطأ والنسيان والجهل والاضطرار والإكراه. وأما الآثار الشرعية الأخرى المترتبة في ذلك المورد، تلك الآثار سوف تكون مترتبة حتى إذا كانت إلزامية، فضلا عما إذا كانت آثار غير إلزامية. من اضطر مثلا إلى اضطر إلى ارتكاب ما يحرم على المحرم مثلا بناء على الاحتمال الأول، المؤاخذة والعقوبة ترتفع عليه. أما آثار ارتكاب المحرم لذلك الشيء، فهو اضطره السلطان إلى أن يصطاد وهو محرم، آثاره من الكفارة مثلا والأشياء الأخرى، تلك الآثار التحميلية تكون مترتبة فعليه الكفارة أيضا، لأنما اضطروا وما استكره عليه يرفع المؤاخذة فقط، أما سائر الأمور تبقى مقتضى إطلاق أدلتها أنه يجب عليه بعد ذلك أن يكفر بشاة مثلا، يذبح شاة، وهكذا في كل المواد الأخرى. فالآثار التحميلية الأخرى تلك الآثار تبقى غير مرفوعة في موارد التسعة بناء على الاحتمال الذي أبرزه الشيخ، وهذا بخلافه على الاحتمالين الآخرين اللذين أبرزهما المرجع والمحقق الخراساني. فإن هناك الرفع حينما يسند إلى نفس الفعل بلحاظ لوح التشريع، وأن هذا الفعل ليس موضوعا لتشريع إلزامي ولإلزام وتحميل على المكلف، مقتضى إطلاق الرفع رفع تمام الآثار التحميلية والمسؤوليات التي تترتب على هذا الشيء، لا خصوص المؤاخذة والعقوبات. وهكذا لو كان المرفوع أن هذا الذي وقع كأنه لم يقع، إذن فلا شيء عليه، إذ هذا تعبد بعدم الوقوع، اللي هو نتيجة عدم الوقوع انتفاء تمام ما كان يترتب على الوقوع من الآثار حتى الكفارات. وقد يقال أنه بناء على تفسير الأول أن يكون هناك تقديرون، حيث أن المقدر غير مذكور، لم يقل رفعت، لم يقل رفعت المؤاخذة وإنما رفعت، لا بد من تقدير. خب نحن نقول هنا المقدر، الشيء المقدر باعتباره محذوفا، حذف المتعلق للرفع، حذف المتعلق بحسب تعبير الأصوليين يفيد العموم، فلنأخذ بناء على التقدير الذي استظهره المحقق استظهره الشيخ قدس سره، أيضا نجعل المقدر مطلق الآثار لا المؤاخذة بالخصوص، المؤاخذة وسائر الآثار، المؤاخذة أيضا أثر من الآثار، رفعت مطلق الآثار التي تكون مترتبة على التسعة والتي منها المؤاخذة، وحذف المتعلق يفيد العموم، فبالإطلاق بملاك حذف المتعلق على مسلك التقدير وتفسير الشيخ وهو أخذ التقدير أيضا نستفيد العموم، فنرفع الآثار التحميلية الأخرى. نعم الآثار غير التحميلية لا تكون مرفوعة بالحديث باعتبار أن الحديث سياقها سياق الامتنان، والامتنان إنما يناسب رفع التحميل والثقل، لا رفع ما ليس فيه ثقل وتحميل. وأما الآثار التحميلية فكلها ترفع حتى على الاحتمال الأول وهو أخذ التقدير بملاك استفادة الإطلاق في المتعلق المحذوف، وأن هذا المحذوف الذي هو متعلق الرفع ليس خصوص أثر العقوبة وإنما مطلق الآثار، لأن حذف المتعلق يفيد العموم. هذا البيان مجاب عليه في موارد كثيرة بأن حذف المتعلق لا يفيد العموم، هذه القاعدة أساسا في غير محلها ليست صحيحة، حذف المتعلق لا يفيد العموم، يعني لا يمكن أن نجري الإطلاق في موارد حذف المتعلق لنكتة مبينة في محلها من أن الإطلاق وحاصلها أن الإطلاق عبارة عن نفي القيد في المفهوم المأخوذ في مرحلة الاستعمال، ليس الإطلاق عبارة عن تشخيص المفهوم الذي استعمله أو في مرحلة الاستعمال أريد في مرحلة الاستعمال، الإطلاق عبارة عن نفي أخذ قيد زائد. فإن شئتم قلتم أن الإطلاق ظهور تصديقي في أن ما لم يقله ولم يذكره لا يريده ثبوتا، وليس الإطلاق عبارة عن أنه ماذا قال وماذا لم يقل، ماذا قال وماذا لم يقل هذا مربوط بمرحلة الاستعمال، الإطلاق يأتي بعد هذه المرحلة ليقول كما أن ما ذكره يريده، وهذه قاعدة احترازية القيود، ما لم يذكره لا يريده جدا، هذا قاعدة الإطلاق. وهنا في موارد الحذف المتعلق الشك في المتعلق الذي أضيف إليه الرفع في مرحلة الاستعمال، لأن التقدير تقدير في الذكر وإلا في القضية الاستعمالية، يعني في المعنى المستعمل فيه لابد أن يكون مأخوذا في المعنى المقصود اختاره إلى ذهن الطرف المقابل، حينئذ هذا الشيء الذي أسند إليه الرفع أي مفهوم، مفهوم مطلق الأثر أو الآثار أو مفهوم المؤاخذة، بين مفهوم الأثر وبين مفهوم المؤاخذة في عالم المفهوم تباين، هما مفهومان متباينان، الإطلاق لا يعين المفهوم الأوسع في قبال المفهوم الأضيق، الإطلاق يقول لو أخذ المفهوم الأوسع فأنا أقول ليس معه قيدون لأنه لم يذكر وإلا لكان يذكر ذات القيد، أما هل أراد المفهوم، هل أراد إختار المفهوم الأوسع أو أراد إختار المفهوم الأضيق، هذا لا بد أن يشخصه مرحلة الاستعمال، مقام الاستعمال والدلالة. فإذا كان هناك ما يدل على هذا المفهوم فيتعين، إذا كان ما يدل على ذلك المفهوم فيتعين. وإذا كان الدال مجملا لأنه محذوف يتردد الآن بين المفهومين اللذين بينهما تباين لا محالة، والإطلاق هنا لا يصنع شيئا. هذه نكتة عامة بها نسقط هذه القاعدة أن حذف المتعلق يفيد العموم. نعم في بعض الموارد حذف المتعلق بنفسه قرين على إرادة المفهوم الأعام عرفا ونوعا، بحيث حينما يراد الأعام يحذف المتعلق، فيكون نفس الحذف وعدم الذكر قرينة لبية أو نوعية على أن المقدر المفهوم الأوسع لا المفهوم الأضيق. هناك لا بأس بالاستفادة من هذه القرينة، إلا أن هذا حينئذ إنما يكون فيما إذا كان الحذف مناسبا مع أحد المفهومين عرفا، لا كأنما إذا كان مناسبا معهما معا كما في المقام. مثلا في مثل حرمت عليكم أمهاتكم، هنا أيضا أسند التحريم إلى الأم، الأم كعين من الأعيان لا معنى لتحريمها. إذن فالتحريم شأن من شؤونها، التحريم يتعلق بالفعل، الفعل حرام لا الذات محرمة، لا معنى لحرمة. هنا قد يقال حذف المتعلق يفيد أن تمام أنواع التمتعات التي تكون بين الزوج والزوجة مثلا والذكر والأنثى هي المقدرة هنا. حرمت عليكم يعني حرمت تلك الأفعال من الاستمتاعات والنكاح ونحو ذلك. هنا حذف المتعلق قد يكون قرينة على إرادة نوع خاص من أو كل تلك الانتفاع المناسب والمتوقع والعرفي بين الزوج والزوجة وبين الذكر والأنثى، إلا أن هذا في المقام لا ينطبق، لأن المقام هو إسناد الرفع إلى التسعة كما يناسب أن يكون المحذوف والمقدر خصوص المؤاخذة، كما يناسب أن يكون المقدر مطلق الآثار يناسب أن يكون المقدر خصوص المؤاخذة. كل من المفهومين الأعم والأضيق من حيث المناسبة العرفية معقولة، معقولان في نفسيهما، فالحذف هنا لا يكون فيه اقتضاء حتى عرفي ونوعي لتعيين المعنى الأوسع في قبال المعنى الأضيق، المفهوم الأثر في قبال مفهوم المؤاخذة والعقوبة. إذن في مثل المقام لا يمكن أن نثبت بناء على التفسير الأول في فقه الحديث، وهو أن يكون الرفع فيه تقدير، المرفوع مقدر، المؤاخذة أو مطلق الآثار، لا يمكن تعيين الثاني في قبال الأول بحذف المتعلق بأن حذف بقانون أن حذف المتعلق يفيد العموم، لأن هذا القانون إن رجع إلى الإطلاق فالإطلاق لا يثبت ما هو المفهوم المأخوذ، إن رجع إلى القرينة النوعية التي أشرنا إليها فهذا إنما يصح في مورد يكون المناسب مع الحذف أحد المعنيين، حيث يكون ذات المعنى مركوزا في الذهن والحذف قرينة عليه عرفان لبان نوعان، وكلا الأمرين هنا غير تام كما هو واضح. إذن فالثمر بين التفسير الأول والتفسيرين الثاني والثالث هو إمكان ارتفاع الآثار، رفع الآثار التحميلية الإلزامية الأخرى في موارد التسعة بناء على التفسيرين الثاني والثالث دون التفسير الأول. ما هي الثمرة بين الثاني والثالث، بين تفسير المرزا وتفسير المحقق الخراساني؟ يعني هل يوجد بينهما فرق أو لا يوجد بينهما أثر وثمرة، فرق عملي؟ يعني لو جعلنا الرفع رفعا مسندا إلى التسعة لكن في لوح التشريع والإلزام الشرعي لا في عالم الخارج، ليست العناوين مأخوذة مشيرة مشارا بها إلى الخارج, وإنما يؤخذ بما هي مشارا بها إلى عالم المسؤوليات والتشريعات. هذا تفسير المرزا. التفسير الثالث أن يكون المرفوع الوجود الخارجي للتسعة, كما في لا ربا, ذاك كما في لا رهبانية في الإسلام, لا حرج مثلا في الإسلام, هذا من قبيل لا ربا بين الوالد والولد, لا شك لكثير الشك ونحو ذلك. هل بين هذين التفسيرين فرق؟ الفرق السابق طبعا هنا غير موجود, يعني على كلا هذين التفسيرين يصح التمسك بإطلاق الرفع لرفع تمام الآثار التشريعية في لوح التشريع على الأول, نفي تمام الآثار, ترتب تمام الآثار, عدم ترتب تمام الآثار على الخارج في النفي التنزيلي للفعل المضطر إليه الواقع في الخارج. فمن ناحية الإطلاق, الإطلاق المذكور هنا تام على كلا التقديرين, ولهذا في لا ربا بين الوالد والولد لا شك لكثير الشك يتمسك بهذا النفي, النفي تمام تلك الآية. فقد يتصور أنه لا يوجد ثمرة بين التفسيرين, تفسير المرزائي والتفسير الأقوبي لا فرق بينهما فقهيا وعمليا, إلا أنه مع ذلك الصحيح أنه يمكن تصوير فرق بينهما عملي, وذلك بأحد نحوين. النحو الأول أن نقول بنكتة ذكرها المرزا في حديث الرافع في بعض الموارد المشابهة, المرزا يقول أن الرفع إذا كان رفعا تنزيليا, يعني الاحتمال الثالث, هذا الرفع سوف لا يشمل الاضطرار إلى الترك, لو أن الإنسان اضطر إلى فعل ترك, إلى ترك شيء افرضوا اضطر او نسي من اجل النسيان اضطر الى ترك صلاة العشاء, وقلنا انه من ترك صلاة العشاء حينئذ يجب عليه قضاء اليوم الثاني, اثره انه يجب عليه ان يقضي اليوم الثاني, هنا يعني يصوم اليوم الثاني, يجب عليه ان يصوم في اليوم الثاني من ترك العشاء وحدها, اضطر إلى ترك العشاء صلاة العشاء, فالمضطر إليه إنما هو الترك. حديث الرفع هنا بناء على التنزيل يقول رفع هذا الترك, يعني هذا الشيء الذي اضطر إليه وهو واستكره عليه وهو ترك صلاة العشاء مرفوع. يقول المرزا هنا التمسك بحديث الرفع غير صحيح بناء على التنزيل, يعني لا إطلاق له للترك المضطر إليه, لأن لسان الحديث الرفع, ورفع الترك يعني وضع الفعل, لأن نفي الشيء إثبات له, نفي عدم الشيء إثبات لذلك الشيء لا محالة. فحينما يقول الترك مرفوع يعني قد فعل, وهذا وضع لا رفع, باعتبار ارتكازية التقابل بين الترك والفعل, فحينما يكون حينما هذا الارتكاز ارتكازية التقابل بين النفي والإثبات والترك والفعل, لا يمكن أن يشمل حديث الرفع لموارد النفي الاضطرار إلى السلب, الاضطرار إلى الترك, لأن هذا معناه أنه قد فعل, وهذا خلاف لسان هذا الحديث. هذا الحديث لا يريد أن يقول فلان قد فعل, يريد أن يقول, يريد أن ينفي لسانه, لسان السلب لا لسان الإثبات, فلا يشمل إلا موارد التسعة إلى المتعلقة بالفعل, حتى يقول لم يقع هذا الفعل, يسلب وينفي هذا الفعل. أما إطلاقه إلى الترك المضطر إليه معناه الالتزام بأن هذا قد فعل, وهذا وضع وليس نفيا,
هذا إثبات، ولسان الحديث لسان الرفع والنفي لا لسان الوضع والإثبات، لسان السلب لا لسان الإيجاب، وأنه فعل. نعم لو كان يقول بلى قد فلى حينئذ هذا معناه ذاك، لم يقل هكذا. إذن فليس هذا الحديث لا يكون فيه إطلاق بناء على التنزيل، لا يكون فيه إطلاق التفسير الثالث للإضطرار والاستكراه ونحو ذلك المتعلق بالتروك لا بالأفعال. إطلاق يشمل فقط موارد التسعة بلحاظ الأفعال، الفعل المحرم الذي اضطر إليه، الفعل المحرم الذي استكره عليه، الفعل المحرم الذي صدر نسيانا صدر خطأ وهكذا. حين لو قبلنا هذه النكتة من المرزا حينئذ يظهر فرق عملي بين المسلكين، وهذا بنفسه فرق عملي بين المسلكين، لأنه على المسلك الثالث أو التفسير الثالث هنا سوف لا يمكن في هذا المورد نفي وجوب القضاء عليه، وجوب الصوم عليه في اليوم الثاني، لأن الحديث لا يشمله، بينما على التفسير الثاني يتمسك بالحديث يقال ترك العشاء على هذا الإنسان وقع اضطرارا، فلا يترتب ما جعله الشارع لمن يترك العشاء عمدا وهو الصوم في اليوم الثاني، مرفوع هذا الأثر التحميلي والإلزامي، لأنه بلحاظ الاحتمال الثاني لا يلزم هذا المحذور الذي يقوله المرزا، لأن في الاحتمال الثاني النفي نفي بلحاظ اللوح التشريع، النفي الموضوعية للتشريع، ونفي موضوعية الترك للتشريع بوجوب القضاء على التارك نفي موضوعيته لا يعني أنه إثبات موضوعية صدور الفعل منه، لا يعني أنه التعبد بأنه في لوح التشريع قد صدر الفعل منه، ليس هكذا، لأن الموضوعية بنفسه أمر وجودي ليس أمرا عدميا، ليس من قبيل الترك الخارجي، الترك الخارجي عدم للفعل، لكن الترك الواقع في لوح التشريع موضوعان كالفعل الواقع في لوح التشريع موضوعان، كلاهما عنوانان وجودي أمران وجوديان، لأن معنى نفي الترك نفي موضوعية الترك، وموضوعيته كموضوعية الفعل أمر وجودي، ولسان النفي محفوظ فيهما معا، لسان النفي يكون محفوظا فيهما معا، فلا يلزم من تسليط لسان الرفع على الترك وآثار الترك في لوح التشريع لا يلزم أن يكون لسان النفي إثبات، يبقى لسان النفي نفيا، لأن موضوعية الترك في لوح التشريع أمر وجودي، ونفيها يعني عدم موضوعية الترك لا يعني تحقق الفعل، إذن فلا يلزم أن يكون السلب إثباتا، بل السلب سلب. وبهذا تحفظ النكتة التي يلحظها المرزا في لسان حديث الراف بناء على الاحتمال الثالث، بناء على الاحتمال الثاني دون الاحتمال الثالث إذا قبلنا أصل النكتة. وهذه ثمرة. إذن وكلام المرزا في بعض التقريرات وبعض تقريرات بحثه حيث ذكر هذه النكتة وقال اعتمد بهذه النكتة، قال الحديث لا إطلاق له لموارد الاضطرار والاستكراه والنسيان والخطأ للترك بترك الواجب، وإنما إطلاقه فقط لفعل الحرام، للفعل الذي يكون فيه ممنوعية ومحظور لا للترك بهذه النكتة. هذا قرين على أن المرزا كأنه كان متذبذبا بين الاحتمالين، في بعض التقريرات أو في صدر حديثه يختار التقريب الأول، في ذيل الحديث كأنه يعود إلى تقريب المحقق الخراساني ويجعل النفي نفيا، يجعل النفي كأنه نفيا للوجود الخارجي، وحينئذ يقول إذا كان الشيء الواقع في الخارج عن اضطرار أو استكراه عدم لا وجود ترك لا فعل، نفيه يعني فعل نقيضه، فإن النفي النفي إثبات في الارتكاز العرفي والمنطقي، وهذا لا يناسب لسان الرفع ولسان النفي ولسان السلب فلا إطلاق له. هذا يناسب كلام مسلك المرزا مسلك الآخوند ولا يناسب مسلك المرزا، هذه نقطة ضعف في ذلك التقرير الذي يكون بيان المرزا فيه مذبذبا بين التفسير الثاني والتفسير الثالث وحسب الحقيقة. بينما لو كان المقصود التفسير الثاني بالدقة فهذا الإشكال لا يرد، لأنه بناء على التفسير الثاني على كل حال يكون نفي الموضوعية سلبا لا إثباتا، لأن موضوعية الترك موضوعية الفعل، أمر وجودي في عالم التشريع، وسلبه رفع للموضوعية بمعنى عدم وقوعه موضوعا في لوح التشريع وعالم التشريع. مضافا إلى أنه حتى بناء على التفسير الثالث أصل تلك النكتة غير تامة، وهي أن الرفع لو سلط على الترك الخارجي وعدم الفعل المضطر إليه أو المستكره عليه أو الصادر عن نسيانين، حينئذ يكون فيه هذا المحذور، لأن الرفع أسند في لسان الحديث إلى عنوان مضطر إليه أو استكره عليه، لم يسند إلى الفعل الخارجي، وعنوان رفع مضطر إليه تنزيلان يناسب مع السلب، لأن الموصول هنا عبارة عن مطلق الشيء والذات سواء كان فعلا أو كان تركا، بلحاظ هذا العنوان الإجمالي السلب محفوظ، النفي محفوظ. نعم لو لاحظنا العنوان التفصيلي وقلنا عدم اتيان العشاء مرفوع في الخارج، يعني اتيان العشاء موجود، لو اضيف النافي الى العنوان التفصيلي الذي هو عنوان عدمي في موارد الاضطرار الى العدم والاستكراه على العدم، حينئذ يكون ظاهره حينما يقول عدم فعل العشاء مرفوع يعني فعل العشاء موجود، فان نفي النفي اثباته منطقيا وعرفا، لكن النفي أضيف إلى عنوان ما لا يعلمون وهو عنوان وجودي ولو انتزاعي، عنوان ما لا يعلمون ما اضطروا إليه ما استكرهوا على، هذه العناوين التسعة كلها وجودية بما هي عناوين انتزاعية وجودية، فسياق النفي والسلب محفوظ، لسان السلب محفوظ في تمام هذه التسعة حتى في موارد تطبيقها على الترك، والترك يكون مصداقا لما اضطروا عليه، لا يكون نفسه متعلق النفي، ترك العشاء نفسه ليس مسندا إليه الرافع في رفع ما اضطروا إليه، مصداق ما اضطروا إليه، إذن فالنفي لسان السلب والنفي محفوظ، لأن ما أسند إليه السلب والنفي إنما هو هذا العنوان الانتزاعي، وهو محفوظ حتى في موارد الاضطرار إلى الترك، غالبا الترك مصداق هذا العنوان الانتزاعي الوجودي، فالترك له عنوانان، عنوان تفصيلي هو عدم العشاء، عدم صلاة العشاء، وهذا عنوان عدمي، تسليط النفي على العنوان العدمي بقرينة المقابلة يستلزم الإثبات وهو خلاف لسان السلب، لكن النفي والسلب لم يضاف إلى العنوان التفصيلي، أضيف إلى عنوان آخر، وهذا العنوان الآخر وهو عنوان ما اضطروا إليه منطبق على عدم العشاء أيضا كانطباق العنوان العدمي وهو عنوان وجودي، ففي عدم العشاء وترك العشاء عنوانان، أحدهما عدمي تفصيلي والآخر وجودي إجمالي، وهو عنوان ما اضطروا إليه، يقال ترك العشاء مما اضطروا إليه، والرافع في حديث الرافع والسلب في حديث الرفع أسند حتى على الاحتمال الثالث الذي يقوله الآخون، أسند إلى هذا العنوان الإجمالي لا أسند إلى العناوين التفصيلية، لا يقول الآخون أن السلب والرفع أسند إلى العناوين التفصيلية، لا ذكر لتلك العناوين، المذكور عنوان ما اضطروا إليه، وهذا عنوان وجودي على كل حال، وينطبق على عدم العشاء، ويكون عدم العشاء مصداقا له لا أنه نفسه، يكون مصداقا له، وحينئذ يكون إسناد النفي والسلب حتى في موارد الاضطرار إلى ترك الواجب، يكون سياق السلب ولسان السلب محفوظا، وهو أن هذا العنوان الإجمالي المنطبق على هذا الشيء، هذا العنوان بلحاظ هذا العنوان غير موجود هذا الشيء، ومعنى أنه غير موجود هذا العنوان، عنوان ما اضطروا، الشيء الذي اضطروا إليه غير موجود، الشيء عنوان وجودي سواء كان فعلا منطبقا على الفعل أو كان منطبقا على الترك، ومعنى أنه هذا الشيء غير موجود يعني تمام آثارها التي تترتب الآثار التحميلية عليها منتفية. إذن فيكون هذا السياق وهو سياق النفي والسلب مناسبا أيضا مع الانطباق في موارد الاضطرار إلى الترك، ولا يلزم من ذلك محذور. فهذه الثمرة بالنتيجة، الثمرة الأولى غير تامة بين التفسير الثاني والتفسير الثالث. نعم لو قبلنا النكتة المرجائية هي أنت تتم هذه الثمرة، لكن حيث أن تلك النكتة غير تامة إذن هذه الثمرة ليست صحيحة. نعم على تصورات المرجاء هذه الثمرة صحيحة. المورد الثاني أو الثمرة بين القولين الثالث والثاني هو أنه بناء على القول الثاني التفسير الثاني والاحتمال الثاني الذي هو ظاهر كلمات المرجاء وهو الذي استظهرناه وقبلناه، أن يكون الرفع رفعا لهذه العناوين في عالم التشريع في لوح التشريع، يعني رفع موضوعيتها للآثار الثقيلة والمسؤولية والتحميلية، لا يكون مفاد الحديث أكثر من رفع تلك الآثار. أما إذا كان يترتب على عدم تحقق ذلك العنوان في الخارج أثر من الآثار، أثر من الآثار غير التحميلية طبعا، لأن الآثار التحميلية لا يمكن تحميلها على هذا، أثر من الآثار بحديث الرفع لا يمكن ترتيب ذاك الأثر، لأن حديث الرفع لا يقول الخارج منعدم فيه هذه تلك العناوين، لا يعبدنا بانعدام تلك العناوين في الخارج، وإنما يعبد فقط يدل على أنه هذه العناوين التي هذه الأشياء التي تحققت نتيجة أحد هذه العناوين التسعة ليس موضوعا للآثار في لوح التشريع، بخلاف على الثالث. بناء على الثالث كما ترتفع تلك الآثار التحميلية لو ترتب على عدم تحقق الاضطرار على عدم تحقق ذلك الفعل المضطر إليه في الخارج أثره، كما إذا مثلا كان هناك كان قد نذر، هذا المثال الذي يمكن تصوره في كل مورد، أن من ترك أنه إذا كان إذا لم يرتكب محرما في الإحرام إذا لم يكن مرتكبا لمحرم من محرمات الإحرام، فمن لم يرتكب محرما من محرمات الإحرام تصدق عليه، يجوز التصدق عليه. هذا الإنسان ارتكب هذا المحرم من محرمات الإحرام اضطرارا أو استكراها أو نحو ذلك، جهلان نسيانان خطأان، بناء على الثاني جواز التصدق عليه لا يمكن إثباته بحديث رفع، لأن هذا فعل ذاك المحرم لا أنه تركه. افرضوا مثلا اصطاد وهو محرم، ظلل مثلا في حال السير وهو محرم، وإن كان عن اضطرار أو عن إكراه على كل حال يجوز التصدق على من لم يرتكب، لا يشمل هذا الإنسان لأنه تحقق منه خارجه. حديث الرفع يرفع موضوعية هذا الفعل في لوح التشريع للآثار التحميلية، وهذا الأثر ليس من تلك الآثار، فلا يمكن ترتيب جواز التصدق على هذا الإنسان بهذا الحديث، بخلاف الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث يقول ما اضطر إليه لم يقع في الخارج، هذا الذي اضطر إليه غير متحقق، الفعل الذي اضطر إليه وهو ارتكاب الصيد مثلا أو من قبل المحرم أو ارتكاب التضليل من المحرم، لا تضليل، كأنه قال لا تضليل في الخارج من قبيل لا ربا بين الوالد والولد، فهو ادعاء وتنزيلا يقول لا يوجد هنا تضليل لأنه وقع عن اضطرار، وما اضطر إليه رفع في الخارج ليس موجودا في الخارج ادعاء وتنزيلا. حينئذ كما ينفي آثار الفعل المضطر إليه التحميلية، كذلك هذا تعبد بعدم تحقق ذلك الفعل، والتعبد بعدم تحقق ذلك الفعل حكومة على كل أدلة الآثار التي تثبت
تلك الآثار على عنوان عدم ذلك الفعل الحرام. فمن لم يرتكب التضليل يجوز التصدق عليه، يقول هذا تعبدا لم يرتكب التضليل، لأن تضليله تضليل عن اضطرار، والتضليل عن اضطرار رفع لا يوجد في الخارج من قبيل لا ربا. كيف هناك نقول لو قيل يجوز لا يجوز التصدق على المرابي ويجوز التصدق على غير المرابي، نقول بلا ربا نقول يجوز التصدق على هذا. الأب والابن إذا كان بينهما ربا يجوز التصدق عليهم، لأن لا ربا يقول هذا ليس ربا، إذن فلم يقع منهما ربا في الخارج ادعاء وتنزيلا. فتمام تلك الآثار غير التحميلية أيضا نرتبها المترتبة على النقيض على عنوان النافي الذي هو مفاد الحديث نرتبها، بينما على الاحتمال الثاني لا يمكن ترتيب هذه الآثار، لأن ذاك لا يتعبد بالوضع الخارجي، لا يقول خارجا لم يصدر منه. قلنا أن الاحتمال الثاني يكون النظر فيه إلى لوح التشريع لا إلى لوح الخارج، ونفي الموضوعية للآثار التحميلية والإلزامية والتشريعية التي فيها ثقلون، لا النظر إلى أنه في الخارج لم يصدر منه الفعل الخارجي. الفعل الخارجي صدر منه، بس نقول هذا الفعل الخارجي الذي صدر منه ليس موضوعا لتلك الآثار التحميلية كالمؤاخذة والعقوبة والوجوب والحرمة والكفارة ونحو ذلك من الأمور. إذن فالأثر العملي بين الاحتمالين التفسيرين الثاني المرزائي أن يكون النفي بلحاظ الموضوعية في لوح التشريع للآثار الثقيلة، أو الاحتمال الثالث الذي هو الاحتمال الآخندي بأن يكون النفي نفيا تعبديا ادعائيا تنزيليا للفعل الخارجي وأنه في الخارج لم يقع كلا ربا بين الوالد والولد، أن الاحتمال الثالث أوسع من الاحتمال الثاني، كما يرفع الآثار التحميلية للفعل يثبت الآثار المترتبة على النفي. إذا كان هناك أثر مترتب على النفي ذاك الأثر يرتبه، لأنه تعبد وادعاء وتنزيل لمن صدر منه الفعل منزلة من لم يصدر منه الفعل، فحاله حال لا ربا، كما أن لا ربا ينفي أثر حرمة الربا بين الوالد والولد يرتب تمام آثار عدم الربا بين الوالد والولد من قبيل جواز التصدق على من لم يرابي مثلا، لو فرض هناك دليل على جواز التصدق وحرمة التصدق على المرابي، يقول هنا نتمسك بذاك الإطلاق لأنه هذا اعتبر لا غير مرابي، اعتبر لم يصدر منه الربا. إذن فآثار النفي أيضا نرتبه، هناك بعد آثار النفي لا نستطيع أن نرتبها بناء على التفسير الثاني. هذا هو الثمرة التي ينبغي أن تذكر بين الاحتمالين المرزائي، التفسير المرزائي للحديث، التفسير الآخندي للحديث، وحيث أن التفسير المرزائي هو الصحيح هو المستظهر، التفسير الآخندي قلنا أنه لا يمكن قبوله. إذن فالمقدار الذي يثبت بهذا الحديث نفي الآثار الإلزامية والتحميلية والثقيلة، يعني مسؤولية التي فيها مسؤولية وتبعة وثقل على عاتق المكلف في موارد التسعة، بخلاف لا أكثر من هذا المقدار. وأما الآثار التي تترتب على نفس انتفاء ذاك العنوان في الخارج لا يترتب بهذا الحديث على هذا التفسير. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى في فقه الحديث، ويأتي البحث في الجهة الثانية.